العربي الجديد بودكاست.
رغم تبني مجلس الأمن الدولي أخيراً القرار رقم 2728 الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان، فإن إسرائيل مستمرة في جريمة الإبادة الجماعية منذ ما يقرب من 6 أشهر متواصلة مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى. فلماذا لم يطبق هذا القرار بعد 3 أيام من تبنيه؟ وهل أفرغ من مضمونه؟ حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، معي أنا صدم الكمالي، أستضيف فيها الكاتب والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أسامة أبو رشيد. ابقوا معنا. مرحبا بك مجددا معنا في بودكاست مواكبة الأستاذ أسامة أبو رشيد. يعني لم ترضخ إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي وتوقف قصفها وغاراتها على قطاع غزة رغم تبنيه قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، يعني لماذا لم يطبق هذا القرار حتى الآن؟
لأنه كما أشرت في سؤالك هذا القرار ولد مفرغا من مضمونه. الولايات المتحدة أصرت على أن يكون هذا القرار تحت البند السادس وليس البند السابع، بمعنى أنه لا توجد تبعات لمخالفة إسرائيل لهذا القرار. والمسألة الثانية أنها أصرت على أن يكون هذا القرار، أن يدعو هذا القرار لوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ولكن ليس لوقف دائم. وقف فوري يقود لوقف دائم، ولكن ليس وقفا دائما لإطلاق النار. وعندما احتجت إسرائيل على الموقف الأمريكي بالامتناع عن التصويت، والذي يعني كان بمثابة رسالة يعني ضمنية تعبيرا عن الاستياء الأمريكي لإسرائيل، سمعنا الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي يخاطب الصحفيين، أو عمليا يخاطب إسرائيل عبر الإعلام الأمريكي، ويقول أنه لا يفهم لماذا إسرائيل مستاء من هذا القرار إذا لم يكن هذا القرار ملزم. يعني هذا هو ما يقوله، يقول هذا القرار غير ملزم لإسرائيل، وأنه يمكن أن تستمر فيما تقوم به دون أن يكون هناك تبعات لمخالفتها لهذا القرار. فهذا القرار ولد ميتا، بالإضافة طبعا إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في تزويد إسرائيل بكل أنواع الأسلحة، وإن كان هناك حديث عن تبطيء أو إبطاء وصول عدد من هذه الأسلحة لإسرائيل، لكنها لم تقطعها عنها. ورأينا طبعا الموقف الأمريكي المتساوق مع الموقف الإسرائيلي الذي أدان تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اعتبر أن إسرائيل عمليا تقوم بحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني. فإذا إسرائيل تدرك أن الموقف الأمريكي بتوفير الحصانة الدبلوماسية لها من تبعات كل الجرائم التي ترتكبها لا زال قائما إلى اليوم.
نعم أستاذ أسامة، يعني كما ذكرت حديث المسؤولين الأمريكيين، يعني هناك اتهامات يعني مباشرة للإدارة الأمريكية بإفراغ هذا القرار من مضمونه. يعني هناك إشكالية أنه يعني موضوع الإلزام من عدمه، كيف يمكن فهمها؟ هذا القرار يفترض أنه قانونيا وأخلاقيا ملزم يعني تطبيقه.
طبعا هناك خلاف يعني بين الخبراء القانونيين حول ما إذا كانت مثل هذه القرارات تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة ملزمة للدول، أم أنها مجرد يعني رسائل لتلك الدول التي يعني تصدر بحقها هذه القرارات. هناك البند السابع الذي يعني يرتب تداعيات سواء اقتصادية أو عسكرية قد يصل إلى حد التدخل. هناك يعني هذا البند السابع أكثر إلزاما، فالخبراء يعني هنا يختلفون في هذه المسألة، لكن الكل يتفق أنه عندما يكون هناك قرار من مجلس الأمن فإنه تعبير عن إرادة دولية. نحن نتحدث عن 14 دولة صوتت لصالح هذا القرار، من ضمنها دول محسوبة تاريخيا كحليفة لإسرائيل، بريطانيا وفرنسا. الدولة التي امتنعت هي الولايات المتحدة. رأينا ذات السيناريو يتكرر في أواخر عام 2016 عندما امتنعت إدارة باراك أوباما عن أن تستخدم حق النقد ضد قرار صادر عن مجلس الأمن يعرف المناطق الفلسطينية المحتلة على أنها كل ما احتل بعد الخامس من حزيران عام 1967، وهو عكس المواقف الأمريكية السابقة الذي يعتبر أن الاحتلال هي قضية تفاوضية، هل هو احتل الأراضي المحتلة أم أراضي محتلة حسب النصين الفرنسي والإنجليزي. هذا القرار عندما صدر ذلك القرار في ذلك الوقت كان عبارة عن رسالة استياء من إدارة باراك أوباما لإسرائيل، وكان رئيس الوزراء نتنياهو أيضا يعني بمثابة قرصة أذن. عمليا هذا القرار قائم، لكنه إلى اليوم إسرائيل لم تلتزم به، لأنه هذه مثل هذه القرارات ليس لها أسنان حتى تفرض بالقوة. فهذه المواقف الأمريكية هي بمثابة اللعب على الأوتار، تريد أن توصل رسالة لكن لا تريد أن تكون هناك تداعيات على دولة مثل إسرائيل تحديدا.
نعم أستاذ أسامة، يعني كان هناك تلويح أمريكي من خلال حديث كمالا هاريس سابقا قبل تبني هذا القرار، إنه إذا إسرائيل اتجهت نحو عملية رفح سيكون هناك عقوبات. الآن هناك يعني تلويح لدول أخرى بعد تبني هذا القرار، إنه إذا لم تلتزم إسرائيل بهذا القرار يمكن أن تذهب باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل، يعني هذا ممكن؟
نعم هذا ممكن. هناك لنفرق بين مسألتين، طبعا سأعود إلى موضوع تلويح هاريس بالعقوبة. ينبغي أن نفرق بين مسألة أن مثل هذا القرار غير ملزم من ناحية الإلزام الدولي، أنه ستكون هناك قوات أممية أو قرار من مجلس الأمن تالي بفرض السلام، بفرض وقف إطلاق النار، بوضع قوات على الأرض، بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وبين أن تقوم كل دولة على حدة بفرض عقوبات على إسرائيل. لماذا؟ لأنه هذا القرار مرة أخرى ليس تحت البند السابع، فإذا لا يوجد قرار إرادة أممية بفرض عقوبات. لكن لأنه هذا القرار أيضا قلنا أنه هناك خلاف بين الخبراء، هذا القرار يعطي الآن لكل دولة الحق بأن تختار، هل سنستمر في دعم إسرائيل وهي تخالف قرارا صدر عن مجلس الأمن الدولي، أم أنه لأنه لا يوجد هناك يعني آلية الضغط علي الآن كدولة كي أفرض هذه العقوبات فإنني إذن لن أمضي بها. فعندما نسمع بعض الدول اليوم تقول أننا قد نمضي في العقوبات، ورأينا مثلا أن كندا اختارت أن تمضي بالعقوبات أو ليس بالعقوبات، أن تمنع تصدير السلاح لإسرائيل حتى قبل هذا القرار. يعني هناك بعض الدول الآن تتحدث عن ربما أن يكون هناك وقف لتصدير السلاح الهجومي وإبقاء الأسلحة على تصدير الأسلحة الدفاعية، يعني وهذا النقاش حاصل في بريطانيا على سبيل المثال،
الامتناع عن إرسال الأسلحة الفتاكة يعني.
نعم الأسلحة الفتاكة. فإذا هذه الدول تستطيع الآن أن تختار، لكن من الناحية الأخلاقية والناحية القانونية الآن الأصل أن الكل يلتزم بهذا القرار، لكن هل توجد آليات لفرضه؟ هنا الإشكالية.
نعم أستاذ أسامة، يعني مسألة الإدارة الأمريكية والحنق الإسرائيلي من عند عدم يعني تمريرها، عدم الامتناع من عن التصويت وتمريرها لهذا القرار، يعني هناك من يرى بأن عدم استخدام واشنطن الفيتو لا يعدو عن كونه محاولة لامتصاص الغضب الدولي والداخلي المتنامي يعني من طريقة إدارتها لهذه الحرب الوحشية على قطاع غزة. كيف تقرأ هذا الأمر؟
هذا جزء كبير من المشهد، قد لا يختصر كل الصورة ولكنه يختزل كل الصورة، ولكنه جزء كبير من المشهد وهو الجزء الأساسي. الولايات المتحدة اليوم، لنتكلم على الصعيد الدولي، تواجه عزلة متصاعدة. يعني رأينا أواخر العام الماضي كان هناك قرار من الجمعية العمومية، إذا كنت أذكر الرقم بشكل صحيح، حوالي 152 دولة صوتت ضد ما تفعله إسرائيل، وصوتت لصالح قرار فرض إطلاق وقف النار. الولايات المتحدة معها 9 دول أخرى بمجموعها 10 من ضمنها إسرائيل، أغلب تلك الدول الأخرى يعني دول هامشية باستثناء كندا ويعني بعض الدول الأخرى، صوتوا بالعكس من ذلك. فإذا هناك إرادة أممية، إرادة دولية أو رؤية أن إسرائيل تقوم بالاعتداء وبعدوان، في حين أن الولايات المتحدة ومعها بضع دول تعيش على يعني في حالة من العزلة على صعيد الموقف. هذه مسألة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، لأن واشنطن نفسها تتهم روسيا على أنها في عزلة دولية بسبب أنها تقوم بغزو لأراضي دولة مستقلة وذات سيادة هي أوكرانيا، وترتكب جرائم حرب كما تقول أمريكا. فأمريكا دائما تتحدث عن عزلة روسية، وكان هناك قرارات في الجمعية العمومية دفعت بها أمريكا لأنها لا تستطيع أن تدفع بقرار في مجلس الأمن، لأن روسيا أيضا تملك حق النقض كما أمريكا تملك حق النقض في مسألة العدوان على فلسطين، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين. فالولايات المتحدة ذهبت إلى الجمعية العمومية واستصدرت قرارات تدين روسيا. فهذه مسألة. المسألة الثانية، طبعا الولايات المتحدة تتهم روسيا والصين على أنهما يهددان النظام الدولي القائم على القواعد. هذه القواعد اليوم تتعرض للنقض من قبل الولايات المتحدة نفسها، لأنها هي من يسمح باستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة. وإذا أخذنا اليوم بالاعتراف الأمريكي، إذا أخذنا برسالة بايدن التي أرسلها تهنئة للمسلمين مع مطلع شهر رمضان المبارك، أقر بأن أغلب ضحايا العدوان الآن في قطاع غزة، طبعا ولم يسميه عدوانا، هم من المدنيين من النساء والأطفال. فإذا هذا يضع الولايات المتحدة في موقف أخلاقي صعب. في ديسمبر العام الماضي، نهاية العام الماضي، جاء طلب الوفد الأوكراني في الأمم المتحدة من الوفد الأمريكي أن يدعم مشروع قرار يدين الحقبة السوفيتية في أوكرانيا، عندما كانت أوكرانيا جزء من الاتحاد السوفيتي، ومن خلال ذلك ينفذون لإدانة روسيا. رفضت الولايات المتحدة ذلك وقالت أن هذا ليس الوقت المناسب لتقديم مثل هذا القرار. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدعي ما تسميه الاستثنائية والعلو والوضوح الأخلاقي. دائما يتحدث بايدن عن المورال كليرتي، أكثر من مرة ذكرها في سياق العدوان، موقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن هذا وضوح أخلاقي، أنه يقف مع إسرائيل. اليوم لا تستطيع أمريكا أن تدعي ذلك. المسألة الثانية أو السياق الثاني وهو الداخلي، اليوم هناك تفسخ داخل القاعدة الديمقراطية، رأينا ذلك في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان، في ولاية مينيسوتا، في ولاية نورث كارولاينا، وسنراه قريبا في ولاية ويسكونسن وغيرها من الولايات. هذه الهوامش التي صوت بها الناخبون الديمقراطيون في الانتخابات التمهيدية بغير ملتزم، هي هوامش قد تؤدي لخسارة بايدن الانتخابات بشكل حقيقي بسبب خسارته للولايات الترجيحية، وهذه الولايات التي ذكرتها هي ولايات ترجيحية. فإذا هناك خشية كبيرة لدى بايدن وحملته الانتخابية من أن يكون هناك ثمن انتخابي قادم، ومن ثم تراهم يحاولون أن يناوروا ما بين الموقف المركزي المتواطئ مع إسرائيل، وهو موقف مؤسساتي تاريخي، سواء لهم كأشخاص كمؤسسة كأشخاص أو كمؤسسة كحزب أو كدولة، وما بين تحول القواعد الديمقراطية اليوم إلى أن تكون أكثر ناقدة لإسرائيل، ومن ثم يحاولون أن يدغدغوا مشاعرها بأننا نحاول شيئا ما لوقف إطلاق النار، لكنهم لا يذهبون بما فيه الكفاية لكي يقوموا بفرض وقف إطلاق النار. فلهم يرضون القواعد الانتخابية ولهم يحصلون على رضا إسرائيل التي رأينا درجة استيائها من الموقف الأمريكي، للدرجة أنه يعني يخرج بن كفير الوزير الإسرائيلي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ويتهم بايدن بأنه معادل لإسرائيل، وأن ترامب أفضل لإسرائيل لو جاء لرئاسة أمريكا.
يعني هذه التصريحات المتبادلة يعني بين المسؤولين الإسرائيليين وضد الإدارة الأمريكية، ضد بايدن شخصيا يعني، والهجوم الأمريكي ضد شخصية نتنياهو، هذه العلاقة، هل هناك أزمة حقيقية؟ هل هناك تبدل حقيقي في الموقف الأمريكي من هذه من 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 ما يجري في غزة؟
هناك خلاف على إدارة الحرب وليس خلاف على العدوان. منذ اليوم الأول إدارة بايدن دعمت إسرائيل بشكل مطلق، وهي مستمرة بدعم إسرائيل بشكل مطلق. لنتذكر أنه في خضم هذا العدوان الكونغرس وبايدن وقع القانون فقط الأسبوع الماضي، يعني أعطى إسرائيل 3.8 مليار دولار، ومطلع الشهر يعني شهر أبريل سيكون هناك تصويت آخر على إعطاء إسرائيل 14.3 مليار دولار، وبايدن يريد ذلك ويدعم ذلك. لكن هناك خلاف على إدارة المعركة. إسرائيل لم تحسم المعركة بشكل سريع، هذه كل القضية. يعني لا يهم واشنطن ولا يهم بايدن أن يسقط في فلسطين 30 و40 ألف و50 ألف شهيد، هذا لا يعني، ولا حتى تدمير ثلثي كل قطاع غزة، لأنه منذ البداية هو الذي قدم السلاح لتقوم إسرائيل بكل ذلك. إذا نتذكر تصريحاته في شهر نوفمبر الماضي، هو كان ينكر أن هناك ضحايا مدنيين فلسطينيين، وكان يقول أنه لا يثق بأي رقم يأتي من قطاع غزة أو من السلطات الحكومية في قطاع غزة. اليوم يتحدث بلغة مختلفة، لماذا؟ لأنه الانتخابات اقتربت، لأنه بدأ يرى أن هناك أن هذا قد يكون له تداعيات على حظوظه بالرئاسة. فإذا هي ليست صحوة الضمير، إنما إسرائيل لم تحسم المعركة بالسرعة المطلوبة. ومن ثم الآن يقول لنتنياهو، نعم إذا أنا راعيت مصالح ما تعتبره مصالح إسرائيل وراعيت مصالحك أنت كشخص بنيامين نتنياهو، رغم أن هناك خلافات بيننا بسبب موقفك من التعديلات القضائية في إسرائيل، جئت واحتضنتك وجئت لأكون أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في وقت الحرب ويجتمع مع مجلس الحرب الإسرائيلي، أعطيتك كل السلاح الممكن، أعطيتك كل الدعم السياسي الممكن، أنت وقفت على قدميك وبقيت رئيسا للوزراء بسبب دعمي، اليوم أفترض منك أن ترد الجميل. اليوم أنا أواجه انتخابات صعبة كبايدن وأنت لا ترد لي الجميل، هذه مسألة. فحصل توتر هنا ما بين بايدن ونتنياهو، ما بين حزب الديمقراطي أو جزء كبير منه، حتى المؤسسة التقليدية وعبر عنها تشاك شومر الذي هو يهودي صهيوني من أكبر داعمي إسرائيل، لا يتصور أن هذا الرجل يقف ضد إسرائيل، إنما هو غاضب على نتنياهو لأنه يهدد حظوظ الديمقراطيين في البقاء في الرئاسة وبالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات القادمة بسبب تفسخ القاعدة الديمقراطية على خلفية العدوان على قطاع غزة.
نعم أستاذ أسامة، يعني إسرائيل بعد تبني قرار مجلس الأمن أعلنت عن إلغاء اجتماع في واشنطن حول رفح، قبل أن يعلن البيت الأبيض أمس بأن نتنياهو وافق مجددا على إرسال هذا الوفد. يعني تعامل الإدارة الأمريكية مع مسألة رفح، هي تريد أن توقف هذه هذا الاجتياح لرفح أم لديها بدائل أخرى؟
هي لا تريد لهذا الاجتياح أن يتم، لكن ليس بدون ليس يعني ليس في فراغ. هي تطرح على إسرائيل فكرة أخرى. الفكرة الأخرى هذه هجمات محددة ضد حركة حماس في رفح، بحيث يتم تقويض قدرات حماس السياسية والعسكرية. والخطاب أو الكلمة أو المؤتمر الصحفي الذي عقده جيك سيليفان الأسبوع الماضي، مستشار الأمن القومي، عندما كان يتحدث عن هذا الخلاف ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، ذكر فيه مسألة الاغتيال المفترض للرجل الثالث في حركة حماس في قطاع غزة أو الرجل الثاني في الجناح العسكري مروان عيسى، عندما تحدث أنه كان أنه تم اغتيال مروان عيسى، واستخدم ذلك كدليل على أن إسرائيل قادرة على أن تستهدف حركة حماس دون أن تستهدف المدنيين كما قال. هذه كانت إشارة أنه إذا حدث هذا الاغتيال فعلا، لأنه لم تؤكد حماس إلى الآن هذا الأمر، أنه إذا حدث هذا الاغتيال، ويبدو أنه حسب المعلومات التي يعني المتداولة أنه تم اغتياله تحت الأرض، يعني في أحد الأنفاق، يعني على عمق عشرات الأمتار، فإن هذا قد يقوم بمساعدة استخباراتية أمريكية وقطع عن السلاح أمريكي، القنبلة التي استخدمت أمريكية 100%. فإذا كأنها إشارة أمريكية أنه لاحظوا، عندما يكون هناك تعاون استخباراتي أمريكي إسرائيلي وتعاون عسكري أمريكي إسرائيلي، تستطيع أن تنفذوا أو تنجزوا ذات الأهداف دون أن تضطروا إلى اجتياح رفح اليوم التي فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، ولا يوجد خطط، يعني كما يقول الأمريكي، لم نرى خططا عملية كيف ستنقلون 1.5 مليون فلسطيني خارج رفح دون أن يتسبب ذلك بمزيد من الضحايا وبكارثة إنسانية أكبر. لماذا تفعل واشنطن ذلك؟ تفعله لأن من ناحية إدارة بايدن تخشى الانتخابات القادمة أنه سيكون هناك غضب أكبر عليها داخل قواعد الحزب الديمقراطي، والمسألة الثانية أنه هذه الصور التي تأتي من قطاع غزة عن حجم الدمار وحجم الضحايا والمآسي الفظيعة التي نراها إنسانيا، هذا كله سيزيد من عزلتها وسيجعلها مرة أخرى اليوم هي التي تهدد النظام الدولي القائم على القواعد. أمريكا خسرت ما تزعم أنه سلطة أخلاقية اللي بسموها Restoring America's Moral Authority، هذا أحد الشعارات الانتخابية لبايدن، إعادة السلطة الأخلاقية الأمريكية. أي سلطة أخلاقية اليوم؟ عندما إذا فعلت الصين ما تفعله أمريكا في تايوان، فإن أمريكا لا تستطيع أن تتحدث، يعني طبعا سيتحدثوا ولكنها ستكون في موقف ضعيف، وهي اليوم ضعيفة أصلا في الحديث عن ما تسميه انتهاكات روسية في أوكرانيا، لأنه ما فعلته روسيا في أوكرانيا خلال أكثر من عامين فعلته إسرائيل في أكثر في أقل من شهر. فكل هذه الأمور تضغط على واشنطن، سواء انتخابيا على بايدن أم جيوسياسيا على الحسابات الأمريكية والموقف الأمريكي عالميا.
نعم أستاذ أسامة، البيت الأبيض أيضا أعلن عن استمراره في إلقاء المساعدات عبر الجو، يعني لماذا لا تضغط واشنطن بشكل أكبر على إسرائيل لإدخال هذه المساعدات عبر المعابر البرية؟
لأنه لا توجد إرادة سياسية، وليس أنه لا توجد قدرة، لا توجد إرادة. بايدن أولا من ناحية لديه ارتباط عاطفي بإسرائيل، عاطفي منذ أكثر من 50 عاما، وهو لم يتردد في ذكر هذا الارتباط العاطفي والتأكيد عليه عدة مرات، والحديث عن أنه لا تحتاج أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا، لو لم تكن إسرائيل موجودة لم بغى علينا أن نوجدها. الحديث الفارغ الذي والقصة الفارغة التي يبقى يذكرها عن لقائه الأول مع جولدا مائير عام 73 رئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة، كل هذا الكلام الفارغ هذا بايدن يؤمن به حقيقة، هو كلام فارغ بالنسبة لنا لكنه يؤمن بها حقيقة. فهذه مسألة. هو المسألة الثانية أنه طبعا يخشى من أن يكون هناك أيضا ثمن انتخابي وسياسي عليه، مع أن قواعد الحزب الديمقراطي اليوم متفسخة، حتى اللوب الصهيوني في أمريكا منقسم على مسألة استمرار بدعم إسرائيل بنفس الطريقة، ورأينا أن عددا من كبار المتبرعين اليهود له ولحملة الانتخابية أرسلوا له رسالة وقالوا له بأنه ينبغي أن يكون أكثر تشددا مع إسرائيل. هم لا يريدون منه أن يتنازل عن دعم إسرائيل، هم يريدون منه أن يصحح بين قوسين مسار إسرائيل، وهذا نفس الموقف الذي يطالب به عدد كبير أو من القوى السياسية الإسرائيلية التي تطالب مثلا من أن يكون هناك وقف لإطلاق النار مؤقت من أجل الإفراج عن الأسرى. نسمع يائير لابيد، بيني جانس، وآيزنكوف الذين هما الثاني والثالث في الحكومة الإسرائيلية في حكومة الحرب، نسمع مثل هذا الموقف من إسرائيل. فهو بإمكانه الاستفادة لو أراد من الانقسام اليهودي الأمريكي واليهود الأمريكيين، ومن انقسام المجتمع الإسرائيلي وانقسام القوى السياسية الإسرائيلية، وهو يحاول فعل ذلك عبر الفصل ما بين نتنياهو وما بين دعم إسرائيل، يعني أنهم الآن ينتقدون نتنياهو وحكومته لا ينتقدون إسرائيل إنما يستمرون في دعمها. إذا القدرة موجودة، كل ما يتطلبه الأمر أن يتخذ قرارا بأننا سنوقف تصدير السلاح لإسرائيل، وهناك عدد كبير من المشرعين الديمقراطيين يطالبون بذلك، أغلبية أمريكية رأينا في الاستطلاع الذي صدر في الأمس، أغلبية أمريكية مستاءة وتدين الطريقة التي تدير بها إسرائيل عدوانها على قطاع غزة. فإذا لدي حتى حاضنة شعبية ومجتمعية وليس فقط حاضنة ديمقراطية، المصالح الأمريكية تتطلب ذلك، لكنه لا يملك الإرادة. لو أنه ملك الإرادة فإن إسرائيل لن تجرؤ على استهداف قوافل المساعدات يرافقها أمريكيون، لكنه لا يملك الإرادة. فنحن لا ينبغي أن نتعامل مع أمريكا وكأنها بريئة من الدماء التي يتم سفكها في فلسطين. لا، السلاح أمريكي والحماية لإسرائيل أمريكية، وانعدام الإرادة للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية هو بسبب ليس نتيجة عجز وعدم امتلاك أدوات وعجز أمريكي، إنما هو نتيجة غياب الإرادة الذاتية لدى هذا الرئيس ولدى إدارة.
نعم أستاذ أسامة، يعني هناك غضب في الأوساط الأمريكية، يعني المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية أنيل شيلين قدمت استقالتها الأربعاء احتجاجا على الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية. يعني هذه الاستقالة هل يمكن أن تفجر معارضة أوسع بين الموظفين الحكوميين؟
يعني هي تعبير عن 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 أزمة داخل الإدارة منذ اليوم الأول للعدوان. يعني كان هناك استقالة سابقة في وزارة الخارجية أواخر العام الماضي،
نعم،
وكان
جوش
هناك
بول
احتجاجات.
أعتقد جوش بول اللي كان مسؤول عن
نعم
صفقة الأسلحة.
نعم جوش بول نعم. وكان هناك انتقادات واسعة لا زالت مستمرة في وزارة الخارجية، وتم تفعيل ما يسمى الديسنت شانل أو قناة الاعتراض داخل الخارجية. كان هناك رسائل وقع عليها المئات من الموظفين وحتى المعينين سياسيا في إدارة بايدن، اعتراضا على أسلوب إدارة الحرب، حتى بما في ذلك داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي وداخل البيت الأبيض، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع. وكان هناك اعتراضات لدى الموظفين في الكونغرس الأمريكي، الموظفين لدى المشرعين، كان هناك اعتراضات واسعة، وكان هناك حتى خروج احتجاجي من مبنى الكونغرس ومؤتمر صحفي. الانقسام حقيقي، وهناك انقسام داخل حملة بايدن أيضا الانتخابية ما بين الشباب وما بين الأكبر سنا. ونحن نعلم أنه أحد يعني بايدن لا يستطيع أن يفوز بالانتخابات إذا لم يصوت الشباب، لكن ونحن نرى أنه ما بين 18 إلى 34 عاما أغلبهم بشكل كبير يعارض العدوان الإسرائيلي ودعم إدارة بايدن المطلق. وهناك انقسام داخل الأقليات أغلبها لا تريد لهذا العدوان أن يستمر، وهناك التقدميون والليبراليون داخل قواعد الديمقراطيين أيضا الذين لا يريدون أن يستمر هذا العدوان بهذه الطريقة. وهناك انقسامات حقيقية داخل الإدارة ليس فقط داخل الحملة الانتخابية، وحتى أن بايدن بلينكن اضطر أن يجتمع بعدد من الغاضبين والمستائين داخل وزارة الخارجية. هذا الاستياء حقيقي. الإشكال مرة أخرى أن كل هذه التعبيرات نعم أوصلتنا إلى حيث نحن اليوم، أن نسمع انتقادات أمريكية لإسرائيل، تسرب أخبار عن الكلام القذيع الذي يقوله بايدن بحق نتنياهو، لكن لم نرى إلى اليوم تحول حقيقي جذري في السياسة. نرى تحولات تجميلية مثل الامتناع عن استخدام حق النقد في ضد مشروع ضد قرار في مجلس الأمن الدولي، لكنه ليس تحت البند السابع، تحت البند السادس. لو كان تحت البند السابع لكانت أمريكا نقضت. نحن نريد أنه طبعا أن يكون هناك تحول جذري، وقف تصدير السلاح لإسرائيل كما يطالب عدد كبير اليوم داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي من الديمقراطيين، والغالبية غالبية القاعدة الديمقراطية، وحتى غالبية مجتمعية أمريكية التي تقول أن هذا الدعم لا ينبغي أن يستمر بهذه الطريقة، مع أنه الجميع لا يقول تخلى عن إسرائيل، إنما يقول أنه أن إسرائيل بحاجة إلى من يرشدها إلى أن تتصرف بشكل صحيح. فالمسألة هو الإشكال هو خوفهم على إسرائيل، يعني جزء كبير منهم يخشى على إسرائيل من نفسها ومن نتنياهو، وهذا حتى ما يقوله كثير من الإسرائيليون أنفسهم. ومع ذلك هذا الرجل وهذه الإدارة لا زالت لا تملك الإرادة بأن تقوم بفرض المسار الذي كلنا نطالب بأن يتوقف هذا العدوان اليوم، لأنها مرة أخرى مرتبطة بحسابات هذا الرئيس العاطفية والشخصية والنفسية، وبنفس الوقت بما يظنه حسابات انتخابية. لكن المشهد الانتخابي بدأ يتعقد كثيرا عليه، ومن ثم بدأ يصطدم ما بين مصالحه وما بين ارتباطاته. ومن ثم نسمعه كما في الأمس عندما كان هناك من قاطعته وهو يتحدث عن الرعاية الصحية في قطاع في أمريكا، قاطعته إحدى المحتجات وقالت ماذا عن الرعاية الصحية في غزة، ماذا عن قصف المستشفيات وهدمها على رؤوس من فيها من المرضى واقتحامها وقتل المرضى داخلها، وقال أن الكل يستحق الرعاية الصحية، وأن لديكم يعني هواجس مشروعة. من هذا التحول في الخطاب ونتيجة شعوري بالضغط، لكنه لأنه متواطئ بشكل كامل مع إسرائيل، فإنه لا يستطيع أن يتخلى عن تلك العنجهية في الاستمرار في دعمه.
الكاتب والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أسامة أبو رشيد، كنت معنا في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة للحديث حول قرار مجلس الأمن وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ ما يقرب 6 أشهر. شكرا جزيلا لك، نلتقيك في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة. إلى اللقاء.